إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك للإمام العلامة الألكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعدما ساق هذا العلامة في السياق البديع في الرد على المرجئة، ثم تكلم على حكم أهل الكبائر وعدد من الكبائر ما عدد، ثم ساق بعد ذلك بالتناسق البديع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح، كأنه يقول أيضا من الكبائر الكذب، وهو حقا الكذب من الكبائر كما سنبين، لكن يعني العلامة جعل يعني ما أفرادها بكلام على أنها من الكبائر، لكن تحت قطعيات السياق يبين أن الكذب من الكبائر، فيأخذ حكمه حكم الكبائر، وهل لها مكفرات أم لا بد لها من توبة نصوح. وهنا جاء بسياق، قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح. هذه استثناءات من القاعدة العريضة التي قعدها مستقى من الكتاب والسنة بأن الكذب كبيرة من الكبائر وتحل في مواطن، كما سنبين سردا في ذلك. لكن الغرض المقصود أنه بعدما بين ذلك وألمح أن الكذب من الكبائر ويدخل حكمه في حكم الخلاف الذي بيناه قبل ذلك، هل لها مكفرات أم لها توبة نصوحا، ولو مات على الكذب، هذا الذي كذب وفعل هذه الكبيرة ومات، هل يوم القيامة يكون مخلد في النار، حكمه أنه مخلد في النار، أو تنفع فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فأتبع بهذا السياق البديع الكلام عن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بأهل الكبائر. الغرض المقصود الآن يتكلم عن الكذب. الكذب لغة معناه ما يخالف الصدق، الكذب هو ضد الصدق. أما الكذب شرعا واصطلاحا، فالكذب في الأخبار هو أن تكون على خلاف ما يكون عليها الواقع، يعني يخبر عن شيء بخلاف ما هو في الواقع، كأن يقول مثلا يعني انتصر الروم والروم قد هزموا، فهذا قد أخبر بشيء خلاف الواقع، الروم هزموا هو يكذب فيقول الروم انتصروا، فهو إخبار يعني عن الشيء بخلاف ما هو واقعا. هذا ما قرره الحافظ ابن حجر في الاصطلاح بمعنى الكذب. الكذب مذموم شرعا وهو من الكبائر، ذمه الله جل وعلا في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال الله تعالى مبينا لنا أن العذاب الشديد الأليم لأهل الكذب والفجور، فقال الله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وأن لعنة الله جل وعلا تنزل على الكاذبين المكذبين لله جل وعلا ولرسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، وفي رواية قال آية المنافق أربع، أو قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثم ذكر منها إذا حدث كذب، فهذه من الكبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها صفة من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث ثم ذكر منها الكذب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم خطر الكذب كما في السنن أو في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب هنا عظم الخطر، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب، يعني يتابع، يعني ليست الكذبة تكون مأواها الحكم الذي عقبه في آخر الحديث، وإن رجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله. وأيضا الكذب عواقبه في الدنيا قبل الآخرة، تمحق البركة من الرزق، بل والبركة من البيت كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. فبالكذب تمحق البركة، بل أشد من ذلك وأنكى في الآخرة أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة منهم الكذاب. سأسرد الحديث ثم أستشكل ليجيب طالب العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ذكر منهم مالك كذاب. الله لا يكلم أحدا يوم القيامة، الله لا ينظر إلى أحد يوم القيامة سواء كافر أو مؤمن. أنا ما نسرد المسألة، أن لابد من مدارسة بين هنا المنفي هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة منهم ملك كذاب، أو في رواية أخرى الذي يعني ينفق سلعته بالحالف الكاذب. نعم، دلل على ما تقول. النبي صلى يقول لا يكلمهم وأنت تقول لا يكلمهم، دلل على ما تقول، أصل ثم دلل. هذا نفي عام، فإذا خصصت فأتي بالدليل. لا 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 يرون الله على ما هو عليه، يأتيهم الله جل وعلا في صورة غير التي يعرفونها، فيقول يعني من تريدون؟ يقولون ننتظر ربنا. قال تعرفونه؟ قالوا نعرفه بعلامة بيننا وبينه، فما أتاهم على نفس صورته، لكن العلامة أن يكشف عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه جل وعلا سجد الكل والمنافقون يرجع ظهره تبقى. الله يهديكم. الآن هناك نفي عام صح؟ أصل علميا، فإذا جاءك النفي العام فلابد أن إذا أخرجت من هذا العام بدليل ائتي بالدليل، خصص بدليل. نعم أحسنت. ليس بينه وبينه ترجمان، ما من أحد، هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة، ما من أحد. ها أولا من هذه اسم الأسماء المهمة تفيد العموم، وأيضا هي يعني أحد نكرة في سياق النفي، ما نفي، وأحد نكرة فنكرة في سياق النفي أيضا تعم. ما من أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا، هذا هو الحكم. يبقى كل أحد سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، لابد أن احنا نؤول بها هذا العموم، فنقول لا يكلمهم كلام رحمة ولا كلام رفق ولطف، ولا ينظر إليه النظر رحمة، مفهوم؟ إذا هذا معنى عدم الكلام وعدم النظر، مع أنه سيكلمهم ليحاسبهم على ما فعلوا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة منهم ملك كذاب. والكذب فساده مستشري، بل الكذب يؤدي يعني إلى فساد عريض. الكذب ممكن يخرب بيوت، الكذب ممكن يهدم أمم. فالكذب لفساده العظيم المستشري بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. فإن كان من الكبائر فعلى العبد أن ينأى بنفسه أن يكون كذابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في السنن أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ثم قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لا يجتمع الكذب والإيمان في قلب عبد أبدا. فإذا رأيت العبد يكذب فاعلم أن هذه إشارة وعلامة على أنه ليس بمؤمن، الإيمان الكامل يعني. فهذه دلالة على أن إيمانه خف في قلبه، لأن السلام لما سئل أيكذب المؤمن قال لا. فالكذب حرام، والكذب كبيرة من الكبائر، تدخل في مسألة الخلاف الذي تكلمنا عنه بتوبة في مسألة المكفرات، هل الأعمال تكفر الكبائر أم لا، وهذه يعني محلها إن شاء الله يكون في الاختبار. والآن نتكلم عن هذه الكبيرة بسياق هذا العلامة قال ما روي عن السنة في جواز الكذب. فالكذب حرام وهو حرمته عامة، فهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ نقول نعم، يستثنى من هذا العموم حرمة الكذب ثلاث أحوال أو ثلاث أحوال نبينها. قبل أن أبينها أقرر قاعدة تنفع طالب العلم عند سيره في هذا المحل. القاعدة الأولى من مقاصد الشريعة أن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، درء المفاسد وجلب المصالح. وتمخضت هذه القاعدة التي هي من مقاصد الشريعة لقواعد كثيرة، منها إذا تعارضت مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما فتحصل الكبرى بثوات الصغرى، وأيضا إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن دفعهما فأنت تدفع الكبرى بتحصيل الصغرى، يعني ترتكب الصغرى تدفع بذلك الكبرى. كل ذلك مستند من آيات ومن أحاديث. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني مع أن مسبت الآلهة الباطلة طاعة لله جل وعلا، مع ذلك منعنا الله منها من أجل المصالح والمفاسد، لأنهم سيسبون الله جل وعلا بهذه المسبة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. فلم يفعل ذلك من أجل المصلحة والمفسدة. أما بالنسبة للمتعارضات المفاسد والمصالح، فإن الله جل وعلا حرم الخمر مع أن فيها منافع، لكن المفسدة كانت أعظم من المصلحة. قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير، مفسدة كبيرة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. هنا رؤية أن نقع، يعني نفوت على أنفسنا مصلحة صغرى من أجل دفع المفسدة الكبرى. المفسدة الكبرى وهي الخمر، الخمر زوال العقل وانتشار الفساد والصد عن ذكر الله وانتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين، وقدنا الصرف عن مصلحة صغيرة ألا وهي الربح الزهيد الذي هو في الدنيا. قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني منافع قليلة ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلابد أن تدفع هذه الكبيرة. أيضا لو تعارضت مصلحتان يعني ولا يمكن الجمع بينهما فلابد أن تحصل الكبرى بأن تفوت عليك الصغرى. أعلى كلمة الله جل وعلا ورفع راية لا إله إلا الله ونصر المسلمين هو أسمى ما في الوجود لتعبد الناس لله جل وعلا، فهذه مصلحة كبرى. وحياتك وأنت تعيش في هذه الحياة تتعبد لله، تنكأ في أعداء الله، تسجد لله، تتصدق لله، هذه أيضا مصلحة كبرى لك ولذاتك. لكن لما تعارضت هذه المصلحة التي هي خاصة بك مع المصلحة الكبرى وهي إعلاء كلمة الله جل وعلا، قلنا نفوت الصغرى لإعلاء الكبرى. بإيش؟ بالجهاد. تفوت عليك نفسك، تفوت عليك روحك من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا، لأنك هتحصل المصلحة الكبرى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما يفعله المرء هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وأيضا إذا تعارضت مصلحة العامة مع الخاصة فنحن نقدم العام على الخاص، مثل أصحاب البيوع الذين أدار الصحيح مسلم في البيوع، ها؟ سنة تلقي الركبان وباقي الحاضر للبادئ. صرع أن الشرع من مقاصد الشريعة أنه إن كان في مصلحة تتحصل للفرد نفاها الشرع من أجل المصلحة التي تعم على الجميع، فقدم الجميع على الفرد. هذه القاعدة لابد أن تضبطها، ونحن نتكلم على الاستثناءات لأننا سنرى أن الكذب حرام وهو مفسدة، والإنسان يمكن أن يقع في هذه المفسدة حتى يتفادى مفسدة أكبر. هذا هو التأصيل، يعني يجوز الكذب الذي هو حرام وهو مفسدة من أجل أن ندفع به مفسدة أعظم. وهذه الحالات التي تجلي لنا هذه القاعدة: الأول الإصلاح بين الناس، للمرء أن يكذب وينمي كذبا للإصلاح بين الناس، إذ أن الإصلاح بين الناس هو من أسمى ما يكون في التعامل بين الإخوة المسلمين، لأن الله جل وعلا قال: والصلح خير. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفساد ذات البين هي الحالقة، هي التي يعني تضيع الأمم. التشرذم والتفرق وعدم الوحدة التي نعيشها الآن هي سبب كل المفاسد التي تأتي علينا، والهوان والذلة التي نعيشها الآن بالتفكك وعدم الترابط. فالله جل وعلا يعني حذرنا من هذا، من فساد ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ففساد ذات البين يجعل التدابر والتباغض ويجعل التشرذم والتفرق، فتذل الأمة وتهون كما في هذا الواقع المعاصر الذي نعيشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فللمرء هنا أن يقع في هذه المفسدة، في الكذب التي هي مفسدة صغرى بالنسبة للمفسدة الكبرى، يقع في الكذب بين قبيلة وقبيلة أو بين دولة ودولة أو بين أشخاص وأشخاص حتى يصلح بينهم. فللمرء أن يذهب مثلا إلى زيد وعمر يكون سبه أمامه، سبه مسبة عالية، فيذهب إلى زيد ويقول: سمعت عمرا قد أثنى عليك ثناء عاليا ويرى فيك رجلا
يقتضى به ويتأسى به وتلين قلبه بالكلام الطيب حتى تصلح بينه، أو قبيلة وقبيلة هذه القبيلة تقتتل مع هذه القبيلة، فله أن يذهب ينمي خيرا ويكذب حتى يصلح بين هذه وهذه. مفسدة الكذب هذا مفسدة، لكن وقع فيه لدرء المفسدة الأعظم وهي التفرق والتباغض والتضارب، أو نقول وقع في المفسدة الصغرى ليأتي ويجلب المصلحة الأكبر، لأن هذه المفسدة الصغرى تغمر في خضم المصلحة العظمى الكبيرة ألا وهي التآلف والتواد والترابط، كما قال الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا ترابطنا وإذا اتحدنا ما هن وما يعني تذللنا، فهذه المفسدة الذي يقع فيها الإنسان اللي هي الكذب من أجل المصلحة الأكبر وهي الإصلاح بين الناس. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكذاب أو ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس أو الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني يكذب هنا يكذب بالصريح يكذب، لكن هو عند الله كتب له الأجر في هذه الكذبات لأنه يأتي بإيش؟ بالإصلاح. هذه أول الحالات التي يمكن للإنسان أن يكذب من أجل مصلحة أكبر. الحالة الثانية بين الرجل وزوجته، الرجل يبغض الزوجة خلقها صعب ما تلين معه، لكن الشرع أباح له، هو يبغضها ويقول يا رب عجل بحياتها وأرحنا منها، لكن إذا دخل البيت نظر فقال كأني رأيت قطعة من القمر، أنا حبي لك يفوق حبي لنفسي، ويكذب عليها كيف ما شاء. فالشرع أباح له أن يتلطف معها ويدخل يتكلم معها مع أن قلبه يريد يعتصر يعني ينوي عنقها، ومع ذلك الشرع أباح له أن يكذب عليها بلطف يبين له حبه لها العظيم، يكذب عليها حتى في الأموال التي معه يكذب عليها فيها من أجل أن يتآلف أو يؤلف قلبها ويعمل بقول الله تعالى أن هذا الزواج فيه سكن ومودة ورحمة، والله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، هذا من المعروف أن تكذب عليها حتى تتألف قلبها هذا من المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء، ومن الغريب أن هذه أيضا من باب التقوى في النساء أن تكذب عليها يعني تأكل بعقلها كيفما شئت لأنهن ناقصات عقل ودين، فهذه أيضا من المفاسد إذا وقع فيها المرء من أجل أن يستجلب مصلحة أكبر وهو هذه العقول الخربة، لأن الإنسان لو يعني وقف أمامها الرجل السنديد الصد سيجن أو يقتلها، لأن المرأة ناقصة عقل ودين لا تتمشى معها، فلا بد أن هو يمشي حاله ويكذب عليها ويرفق بها حتى يعني يصلح الحالة بينه وبينها. وأيضا رأت في مسند أحمد يعني حديث فيه ضعف أن الرجل ليس بكذاب أو بعدما منع الكذب قال إلا لرجل يكذب على أهله، يعني يتلطف مع أهلي بالمحبة والود. الحالة الثالثة التي يجوز للمرء أن يكذب فيها أو يقع في هذه المفسدة ليستجلب مصلحة أكبر ألا وهي الحرب، هذه ضحض مزلة، وأنا أعرف أن الأسئلة ممكن تكثر فيها وسأتنحى عنها، هي ضحض مزلة، هذه يجوز للمرء أن يكذب في الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يكذب في الحرب نعم يكذب ويقع في هذه المفسدة أمام الكافرين فيتهمون أهل الإسلام، نقول يعني نحى عنا هذا التورع الكاذب. يجوز أن تكذب على أهل الكفر وتدلس عليهم وتعمي عليهم من أجل مصلحة أكبر وأعظم، لو اتهمت أنت بالكذب هذه مفسدة صحيح ولا لا، لكن المصلحة الأعظم والأكبر أن تعلو كلمة الله جل وعلا على كلمة الكفر، أن ترفع راية لا إله إلا الله، أن يعلو الإسلام كما هو عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهذه مصلحة أكبر للإنسان أن يدخل في خضم هذه المفسدة الصغيرة من أجل هذه المصلحة الأعظم. يقع في ذلك الذي مثلا يريد يعني أن يدخل يجاهد في مكان ولا يستطيع أن يدخل في هذا المكان إلا أن يزور أو يكذب، فهل له أم لا؟ هذه ضحض مزلة، لأن المسألة كلها متشابكة، طب البلد التي سيدخلها بأمان فهل له أن يخون هذا الأمان أم لا؟ وإذا دخل بالكذب هل هذه البلدة التي دخلها هي بحرب مع أهل الإسلام أم ليست بحرب مع أهل الإسلام؟ دي ضوابط لابد أن توضع في من أراد أن يزور أو أراد أن يكذب من أجل مسألة الحرب، وإذا كثرت فيها الأسئلة نجعلها يعني في آخر الجلسة. الغرض المقصود هذه ثلاث أحوال للمرء أن يرتكب المفسدة هذه لأجل استجلاب مصلحة أكبر، وضابط ذلك أو الخلاصة في هذا أن المرء يجوز له أن يفعل المحرم مثل الكذب هذا لجلب منفعة لا يستغنى عنها أو لدفع مضرة لا يمكن أن يدفعها إلا بالكذب، بالمثال يتضح المقال، ضابط ذلك له أن يكذب لدفع مضرة لا يمكن أن تدفع إلا بالكذب. رجل مكان يأتي الرجل يتاجر في التجارات فيفرض عليه مكوس قاتلة، فللرجل أن يذهب للمكات فيكذب عليه، يقول ما عندي مال، ما أتاجر، أنا حتى ما ربحت في تجارتي، أنا أخطر كل يوم، أخطر بالألاف أخطر، فيكذب عليه ليتهرب من هذه المكوس، له ذلك ويجوز، لأن هذه مفسدة تقع عليه فيدفعها بهذه المفسدة أعظم من المفسدة التي تقع فيها، فله أن يكذب في ذلك لدفع هذه المضرة. رجل آخر ظالم يطارد رجل من المؤمنين، فجاء رجل من المؤمنين هذا فدخل على رجل آخر، فجاء الظالم يسأل هذا الرجل، دخل عندك فلان، هو يعلم أن هذا الظالم سيقتله أو سيحبسه أو سيوقع عليه عقوبة شديدة وهو ظالم في ذلك، له أن يكذب ويقول ليس هنا، ما رأيت هنا، ما وجدت هنا، له أن يكذب ذلك، يكذب في ذلك ليدفع هذه المضرة التي لا تندفع إلا بالكذب. أيضا إذا كان لا يحصل منفعة، هو لا غنى يعني ضرورية بالنسبة له، منفعة ضرورية بالنسبة له لا يحصلها إلا بالكذب، له أن يكذب حتى يأخذ هذه المنفعة، بل وإلا بالرشوة له أن يرشي هذا المرتشي الذي يأكل سخطا وما يمكن أن يمشي لك المعاملة هذه التي هي حق صرف لك وأنت لا تطغى بها على حق غيرك، لك أن ترشيه، تعطيه رشوة، لك أن تكذب عليه حتى تحصل هذه الفائدة أو هذه المصلحة العظمى وتقع في المفسدة الصغرى لعموم أو لكبر عظم المصلحة التي تحصلها. إذن ضابط الأمر أنك تقع في هذه المفسدة الصغيرة لدفع مضرة ستقع عليك لا تندفع إلا بالكذب أو جلب مصلحة لا ضرورية لك، هذا القيد ضرورية لك لا يمكن أن تجتلبها إلا بهذه الكذب. والعلماء قيدوها إذا كنا ضرورية، قالوا فإذا كنا بالضرورة أو ضرورية فلا بد أن تكون أخروية لا دنيوية، يعني لا يكذب من أجل أن يتحصل على مسألة دنيوية تنفعه في دنياه، لا، إذا أراد الكذب لمنفعة هي ضرورية بالنسبة له لابد أن تمس الدين، يعني تكون هذه من أجل الدين لا من أجل الدنيا. هذا ضابط الكلام في جواز الكذب. ثم بعد ذلك ساق الإمام بعدما بين الكذب وجوازه وأن الإنسان ممكن يقع في المحرم هذا ولا يكتب عليه، قال إذن فالكذاب الذي وقع في هذه الكبيرة ما حكمه؟ هل هو مخلد في النار؟ هل هو في مشيئة الرحمن؟ وهل الشفاعة تنفعه أم لا؟ فدخل في باب آخر سياق ما روي في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. أقول الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، الواحد تجعله اثنين، جعل الوتر شفعا معنى الشفاعة، وفي الاصطلاح التوسط من أجل جلب مصلحة أو دفع مضرة. الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط من أجل دفع مضرة أو جلب مصلحة، سواء بين بني البشر أو سواء بين الله جل وعلا وبين خلقه كما سنبين. والشفاعة حق تام محض صرف لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ليست لأي أحد، الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الشفاعة التي لله جل وعلا قد سرد الله جل وعلا في كتابه العظيم شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المنفية عن الكافرين، قال الله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تنفعهم فلا تنفعهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله تعالى واتقوا يوما لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. وقال الله تعالى وانفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي عام، فهذه النفس نفي عن شفاعة للمشركين كما قال الله تعالى على حاكيا لنا على لسانهم أنهم قالوا فما لنا من صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذه الشفاعة المنفية عن الكافرين واستثني منها شفاعة واحدة كما سنبينها. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين، ويدخل في المؤمنين هم أهل الكبائر، هم عصاة الموحدين يدخلون في هذه الشفاعة. وهذه شفاعة أثبتها الله جل وعلا، لكن أثبتها بشرطين لابد أن تتوفر فيها يعني الشرطان حتى تنفع هذه الشفاعة. الشرط الأول الإذن للشافع، قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يمكن أن يشفع عند الله جل وعلا في أحد أن يدخله الجنة، لا مجاهد ولا حافظ قرآن ولا مؤمن ولا ملائكة ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أثناء مفاوضة لا يمكن الشفاعة أن تكون إلا بهذا الإذن. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر رضا الله عن الشافع وعن المشفوع، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بالعموم الشافع والمشفوع لابد أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع حتى تقبل الشفاعة. وقد جمعهم الله في آية واحدة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذن ورضى من الله جل وعلا حتى تقبل الشفاعة. هذه شفاعة، شفاعة أيضا عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشترك معه أحد في هذه الشفاعة، وهي يوم الموقف، اليوم الذي يشد فيه الكرب وتدنو الشمس من الرؤوس قدر يعني شبه، ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يلجم العرق إلى كعبيه وإلى ساقيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره إلى أذنه، ومنهم من يلجم العرق الجاما ويشتد الكرب على الناس، فيذهبون إلى آدم فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي، ألا تشفع لنا، ألما ترى ما نحن فيه؟ فآدم يقول نفسي نفسي، أبو البشر يقول ذلك نفسي نفسي، ثم يحيلهم يقول اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم فيذكر ثلاث كذبات وليست بكذبات كما بينا قبل ذلك كثيرا، ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى أو اذهبوا إلى نوح، يحيل إلى نوح ثم نوح يحيل إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إبراهيم يحيل إلى موسى وموسى يحيل إلى عيسى عليه السلام، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والشيء شيء يذكر ما دمنا نتكلم عن العلم والطلب، تبقى مسألة مشكلة، يستشكل أهل النصارى بهذا الحديث علينا، يقولون عيسى أفضل من محمد بهذا الحديث، أنه لما يحيل موسى على عيسى فكل من الأنبياء قد ذكر ذنبا أما عيسى لم يذكر ذنبا، فيقول عيسى نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فلم يذكر ذنبا، ثم قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيستدل النصارى بهذا النص على أن عيسى يعني أفضل من محمد. هل من تنبيب لهؤلاء الفسق الكفر الفجرة؟ ولا نرجع الإجابة لآخر الترسل، نرجع الإجابة حتى يعني يفكر من يفكر وانظر فيها. الغرض المقصود يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا نسيت ذكروني حتى نجيب عشان ما يبقاش في لبس عليها. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي يعني الله جل وعلا ما بعثه إلا رحمة للعالمين، فيقولون يا محمد، فيقول أنا لها أنا لها، وفي رواية أمتي أمتي، قال أذهب إلى تحت العرش فأسجد فيعلمني الله محامد أختص بها، وهذه ثناء على الله جل وعلا بأسماء الحسنى صفاته، فأحمد الله جل وعلا، ثم يقال يا محمد. هذه كرامة كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن المقام المحمود لا تكون لأحد إلا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين أنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بابي هو وأمي، فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد، وهذه مكانة عظمى عند الله جل وعلا، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل المحشر جميعا حتى يقضي له بين الخلائق، وهذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه أحد، وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي لا يكون إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله هذا المقام المحمود، وهو مقام عرصات يوم القيامة يشفع ليقضي الله بين العباد. هذه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خصوصية أخرى في الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، بأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا به، حتى الأنبياء لا يدخلون بأممهم الجنة إلا برسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل أحد الجنة قط من لدن آدم إلى آخر الخليقة لا يدخل الجنة، وهو مستحقها بعد الحساب، بعد ما يعرف أنه أخذ كتابه باليمين، بعد ما يعرف درجاته ولو في الفردوس الأعلى، ما يدخل الجنة قط إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يطرق فيقال من، فكما وردت الأثار والأحاديث محمد، فقال ما أمرنا أن نفتح إلا لك، فما أحد يدخل الجنة ابدا وان كان مستحقها جعله الله مستحق لها الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعه الثالثه الخاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم هي مستثناه من الشفاعه للكافرين، وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابراهيم لا يشفع لابيه عندما راه عدوا لله تبرأ منه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشفع في عمه ابي طالب، يجعله بدل ما ان يكون في الدرك الاسفل من النار عليه نعل او نعلان من نار يغلي بما دماغه، يقول ما رايت احدا اشد مني عذابا في النار، يعني هو المفروض يكون في الدرك الاسفل وهو اخف الناس عذابا، ينتعل نعلين من النار يغلي بهما دماغه ويقول ما رايت احدا اشد مني عذابا. وفي البخاري ان العباس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت لعمك كان يحوطك وينصرك، فقال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فبشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخرج من الدرك الاسفل الى انه عذب بنعلين من النار. والعجب كل العجب ممن ارتقى بهذه الشفاعه واستدل بها على أن أبا طالب من المؤمنين ومن المسلمين وسيخرج من النار ليدخل الجنة، فيستدل ويشكل على الناس بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة فهؤلاء الكفرة. فإذا نفعت أبا طالب هذه الشفاعة فهو ليس من الكافرين، فإذا سيدخل الجنة. هذه إشكال أيضا لطلبة العلم لترد في آخر الدرس. فعليكم دلوقتي إن شاء الله مسألتين، صح؟ مسألتين. هذا الذي استدل بها فما تنفعهم شفاعة الشافعين على أبا طالب من المؤمنين وسيخرج من النار، ومسألة تفضيل عيسى عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الخاصة بالمسلم. باقي الشفاعات، الشفاعة الرابعة، هذه في الكل، في المؤمنين وفي الملائكة، في الأنبياء، في المرسلين، حتى أن الله تعالى يقول شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون وشفعة الأنبياء، أو شفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون وشفعة الملائكة. وبقي بذلك شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فهذه الشفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترك فيها المؤمنون، ويشترك فيها الأنبياء. منها أنه يشفع لأهل الكبائر، وهذا هو محل الشاهد والسياق الذي روى من أجله الشفاعة. يشفع لأهل الكبائر الذين يستحقون النار فلا يدخلون النار بقيد. ما هو القيد؟ يشفع في أهل الكبائر الذين يستحقون النار ألا يدخلوا النار بقيد. ها؟ لحظة، لمين يسكت؟ مشيئة، رضا. ها؟ إما أنا أعجمي أو أنتم أعاجم، أو سؤالي غير مفهوم. أقول أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين استحقوا النار تحتها خط، استحقوا النار يشفع فيهم فيدخلوا الجنة من غير عذاب بقيد. خاص هذه أن تكلمنا عن الشرط الأول الإذن والشرط الثاني المشيئة. ها؟ نعم أحسنت، ما هذه لابد تكون، لكن أنا أريد أبعده السؤال. الآن أهل الكبائر استحقوا النار، لما؟ سهلت أنا السؤال فالإجابة لازم تأتي. لما؟ فعلهم الكبائر هداكم الله. طيب كملوا، فعلهم الكبائر وعدم التوبة. أحسن، التأوي من الذنب كمان لا ذنب له. الكبيرة التي فعلها صاحب الكبيرة فتاب منها، هل يستحق النار؟ أما محيى من الذي خاف؟ لا، ما قلت من ذلك، ما أحد قال ذلك. أنا قلت الآن هو يشفع في أهل الكبائر الذين يستحقوا النار. لما يستحقون النار؟ لأنهم لم يتوبوا، لأنهم لو تابوا من هذه الكبيرة لا يحسبوا، لأن الله تعالى قضى بأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة يجب ما قبلها، فهؤلاء لم يتوبوا. يبقى محل النزاع هنا والشفاعة على أهل الكبائر الذين لم يتوبوا، الذين إيش؟ لم يتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لكل نبي، كما في البخاري، لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وفي رواية قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض الروايات جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة، وإن كان في المرفوع يعني في سنديها بعض الكلام أنه يعني قال أتحسبونها للمتقين المؤمنين؟ لا، يعني الشفاعة دي لا تكون للمتقين المؤمنين، لا، بل هي لأهل الذنب من أمتي، للمذنبين من أمتي، فبأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر الذين استحقوا النار أن يدخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلا يدخلوا النار ويدخلوا الجنة. وأيضا يشفع في ناس دخلوا النار وماتوا، عشان يكون تصريح يعني علم الشيخ يحيى يتذكر أنه اعترض علينا كيف يموتون والأدلة خالص ما يموتون. حديث في مسند أحمد بالتصريح قال فيموتون فيصيرون حمما ثم يؤخذون في نهر الحياة. فهؤلاء أهل الكبائر الذين جعلهم الله في النار فماتوا بعدما عذبوا بكبيرتهم، فماتوا وصاروا حمما، أن السلام يشفع فيهم وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، فيخرجون من هذه النار فيدخلون في نهر الحياة فيخرجون ويدخلون الجنة، كما أورد في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة رجلا، وهذا رجل من أعجب العجب ما يفعل. آخر دخول الجنة، آخر أمتي دخول الجنة من الذين يفعلون الكبائر، فيموتون ثم يلقون في نار الحياة. الله جل وعلا بعدما يخرج يقول ربي أبعدني عن النار، يعني قشبني لهيبها، فيبعد الله عن النار، فينظر فيجد شجرة يريد أن يستظل بها، فيقول ربي يعني اجعلني تحت هذه الشجرة أستظل بظلها، فيقول الله ويحك يا ابن آدم لو أعطيتك هذا لسألت بعدها. يقول يعني يعطي المواثيق والأقساء ويقسم بالله أنه لا يسأل بعدها. فما أن أجلسه الله تحت هذه الشجرة يستظل بظلها، فينظر إلى أهل الجنة فتشفعين بعونك وما يستطيع، لا يستطيع. وذلك الإنسان لم يعقب يقول وربك يعذر، هو يخالف بعدما أعطى المواثيق. وهذه دلالة يستدل بها العلماء أن الإنسان لو أقسم على غالب ظني ثم وجد الأمر مخالف لا يحنث، فهو أقسم وأعطى المواثيق لكن ما يصبر. أهل الجنة يتمتعون وهو يرى من الخلف يقول ربي قربني أدنو من هؤلاء، فيقول ويحك ابن آدم أما أخذت عليك المواثيق ألا تسأل. فالنسل يقول وربك يعذره، لا يصبر، يرى ما لا يصبر عليه، فالله جل وعلا يقربه. وأنا أقول لكم هذه قاعدة مهمة جدا تستنبطها من هذا الحديث، إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا، استبشر خيرا. إذا أراد الله جل وعلا بك خيرا هيأ لك الأسباب في الخير، جعلك تحضر دروس العلم، جعلك تألم ألم المسلمين، جعلك يعني تفعل ما يفعل المؤمنون المتقون، جعلك ما يهمك في حياتك إلا كيف أن ترضي الله جل وعلا. إذا أراد الله شيئا هيأ له سببا. إن لم يكن الله جل وعلا يرضى لهذا الرجل أن يدخل الجنة ما طمعه فيها، طمعه ليعطيه جل وعلا، فهو الكريم، والذي يطمع في الكريم لا يمكن أن يخيب. فأراه الله الجنة فيقول رب أدخلني الجنة، فيدخل الله الجنة فيعطيه مثل ما في الدنيا أكثر ملوك الدنيا وفوق ذلك 10 مرات بفضل الله وبرحمته. هؤلاء أهل الكبائر الذين يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين والأنبياء والملائكة. ثم بعد ذلك الشفاعة الأخيرة، الشفاعة الخامسة، أن الإنسان يشفع في أناس كانوا في درجة أقل، يشفع لهم ليرتقوا من هذه الدرجة الأقل إلى الدرجة الأعلى. يعني لنقول رجل في درجة أقل من الفردوس الأعلى والإنسان يذهب فيشفع له عند الله، لأن الله يعلم من هذا الرجل أن له مكان عليه لكن عمله لم يصل به إلى هذه الدرجة، فيشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في هذه الدرجة فيرفعه إلى الفردوس الأعلى. نسأل الله جل وعلا سائلينه طامعين في كرمه والملائكة تحصون الآن أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يشفع الله جل وعلا إذا كان الأب مثلا في درجة عالية والابن في درجة أنزل، يشفع ليرتقي الابن إلى الأب أو الأب يرتقي الابن، كما بيّن ذلك الله جل وعلا والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا فينا وأن يشفع فينا يعني الملائكة، وأن الله جل وعلا يقبلنا في الصالحين ويقبلنا في المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.